بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن قوله صلى الله عليه وآله: ولا تدع صورة إلا محوتها، هذه محمولة على الكراهة لقرينتين. الأولى السياق، لأنه قال بعد ذلك: ولا كلبا إلا قتلته، وقتل الكلاب مكروه، فيكون قول النبي صلى الله عليه وآله ولا تدع أيضا ظاهر في الكراهة بوحدة السياق. القرينة الثانية أن تتمة الرواية: ولا قبرا إلا سويته، أي اجعل القبر مساويا للأرض. جعل القبر مساويا للأرض ليس من الواجبات، بل هو أمر راجح، فبالتالي إذا كان أمر راجح تكون هذه الفقرة قرينة على أن الفقرة الأولى اللي هي ولا تدع صورة إلا محوتها ليس المقصود منها الإلزام، فبالتالي لا يصلح النبوي دليلا لإثبات حرمة اقتناء التصوير، هذا قلناه في الدرس السابق. وأما رواية علي بن جعفر اللي هو كانت الوجه الخامس اللي رواها قرب الإسناد، طيب الرواية هكذا: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال لا. ماذا قلنا؟ قلنا أنه عليه السلام حكم بعدم صلاحية اللعب بالتماثيل، واللعب لا موضوعية له، هذا كلامنا السابق، بل ذكره كان من باب المثال، فيكون المراد أنه سألته عن التقلب والتصرف بالتماثيل. الإمام أجاب بقوله عليه السلام: لا، فيحرم جميع وجوه التصرف، ومن التصرف هو الاقتناء، فيحرم الاقتناء. والجواب عن هذا الوجه: السائل زين قال هل يصلح اللعب بها، والإمام قال لا. لا يعني شنو؟ يعني لا يصلح اللعب بها، ولا بد أن تبين المعنى. التعبير بلا يصلح دال على الكراهة، ونحن لا نمنع من الحكم بكراهة اللعب بالتماثيل، بل نلتزم بذلك ونفتي يكره اللعب بالتماثيل، بل حتى لو قلنا بحرمة اللعب بالصور والتماثيل كما لو كان على وجه اللهو، إذا كان على وجه التلهي واللهو نقول بالحرمة، لكن هذا أمر والاقتناء أمر آخر، فالرواية تدل على أمر أجنبي عما نحن بصدد البحث عنه، نحن نبحث في الاقتناء والرواية واردة فيه اللعب. نطبق هذا المقدار. نعم. وأما رواية علي بن جعفر فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة، ولا نمنعها، يعني نحن لا نقول أنه لا يكره اللعب بالصورة، بل نفتي بالكراهة، بل ولا الحرمة، يعني ولا نمنع الحرمة، يعني لا نمنع دلالة رواية علي بن جعفر على حرمة اللعب بالصورة إذا كان على وجه اللهو مثلا، إلا أن حرمة اللعب شيء والبحث الذي نحن بصدده شيء آخر. الوجه السادس: الآية الشريفة: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. السائل زعم أن التماثيل هي تماثيل الرجال والنساء، الإمام عليه السلام أنكر بقوله: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، فالإمام منع أن تكون مشية النبي سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قد تعلقت بالمعمول مو بالعمل، بالمعمول إذا تذكرون. وبنفس التماثيل لا بعمل التماثيل. إذا كان بالمعمول فبالتالي الرواية تدل على حرمة اقتناء أنه صور ذوات الأرواح. إنزين شنو هو الجواب؟ الجواب الظاهر من الآية أن مشية النبي سليمان على نبينا وعليه السلام تعلقت بإيجاد الصور، لم تتعلق باقتناء الصور، ولذا قال هو شاء الإمام شنو قال؟ شاء عمل تماثيل الأشجار، يعني المشية تعلقت بالإيجاد، فالرواية تدل على أن عمل التصاوير مبغوض ولا تدل على أن اقتناء التصاوير حرام. هذا واضح؟ قد تقول ما هو الوجه في إنكار الإمام عليه السلام تعلق مشية سليمان على نبينا وعليه السلام بعمل التماثيل لذوات الأرواح؟ شنو هو الوجه؟ إذا كانت المشية من الأمور غير الاختيارية، واضح؟ المشية أمر غير اختياري، تعلقها بالتماثيل لذوات الأرواح لا يكون أمرا قبيحا منافيا لمنصب النبوة ولمقام النبوة، لأنها ليست أمر اختياري. حتى يقوم الإمام بتفسير المشية ويقول بأنها تعلقت بتماثيل الأشجار، أنت شو تجاوب؟ تقول له المشية على قسمين، يعني لها أكثر من معنى، معنيين، تارة المشية بمعنى الحب وأخرى بمعنى الإذن والتقرير. المشية بمعنى الحب القلبي، هذا صحيح ليس أمرا اختياريا، أنا أحب أن ابني يصير مثلا دكتور، عندي أنا حب ولا لا؟ عندي حب أن ابني يصير دكتور أو يصير مثلا عالم كبير، هذا معنى من معاني المشية، هذا أمر غير اختياري. أما المشية بمعنى الإذن والتقرير فهو أمر اختياري. وإذن المراد من المشية في محل البحث هو إذن النبي سليمان للجن في عمل التصاوير أو تقرير. شلون تقرير؟ يعني يسكت يشوفهم يسوون تصاوير ما يقول لهم شيء، هذا تقرير، فيقرر عمل الجن الذين يعملون التصاوير. والإذن والتقرير أمران اختياريان ولا يليقان بمنصب النبوة، هذا اللي قاعد نتكلم عنه. ولذا الإمام عليه السلام أنكر أن تكون مشية سليمان على نبينا وعليه السلام بمعنى أن سليمان أذن للجن أو قرر عملهم في عمل تصاوير ذوات الأرواح، وقال عليه السلام إن مشية سليمان قد تعلقت بتماثيل الأشجار. نطبق هذا المقدار، يقول وأما تفسير الآية فظاهره، يعني ظاهر تفسير الإمام للآية، رجوع الإنكار إلى مشية سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعمل الجن. بأي معنى؟ مو بمعنى الحب حتى تجي تشكل علينا تقول أمر غير اختياري، لا لا، بمعنى ابن سليمان في ماذا؟ في العمل أو تقريره لهم للجن، يعني لهم للجن في العمل. هذا هو الوجه البلي. الآن الوجه السادس، الوجه السابع هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها. شنو هو المفهوم؟ المفهوم إذا لم يتم تغيير رؤوسها ففيه بأس، فيه بأس، يعني شنو؟ يعني البأس في الصحيحة هنا معناها الكراهة، فتدل الصحيحة على كراهة الاقتناء لا على حرمة الاقتناء، وانت جايب وجه لحرمة الاقتناء. قد تجي انت تشكل علينا منتبه ما شاء الله، تقول صحيح البأس ليس ظاهرا في الحرمة، هذا صحيح كلامك، لكنه أعم من الحرمة والكراهة. لماذا أنت حملت البأس على الكراهة؟
معنى لا يجوز.
أحسنتم، هو أعم من الحرمة والكراهة، فحملك أنه البأس على الكراهة يحتاج إلى دليل. لهذا المصنف ذكر قرينتين للحمل على الكراهة. الأولى أن كراهة اقتناء الصور في البيوت إنما هي لأجل أن الصلاة في البيوت مكروهة، يعني عفوا في البيوت اللي فيها صور ذوات الأرواح، اللي فيها صور ذوات الأرواح مكروهة، أو لا ما نقول لأجل الصلاة، أو لأجل كراهة الصور في البيوت حتى في غير حال الصلاة. زين، هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية أن لفظ البأس في قوله سيأتي إن شاء الله في الروايات اللي راح نقراها، سيأتي لا بأس بأن تكون التماثيل في البيت، هذه الروايات اللي راح نقول هي معارضة للروايات المانعة راح نقراها بعد قليل. هذا هنا البأس يدل على جواز الاقتناء وعدم وجوب إتلاف ومحو الصور، فيكون قوله فيه بأس يعني شنو؟ يعني منع مع الجواز، والمنع مع الجواز هو معنى الكراهة، أمر جائز مع منع يعني شنو؟ يعني أنه مكروه. نطبق هذا المقدار، يقول وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لقرينتين، الأولى لأجل الصلاة أو مطلقا، الثانية مع دلالته. هالقرينة الثانية يعني شنو؟ يعني أنه نحن عندما نقول أنه بأس، سيأتي إن شاء الله في الروايات البأس بأي معنى؟ البأس فيه بأس يعني يجوز الاقتناء ولا يجب محو الصور، صح ولا لا؟ فبالتالي الروايات الجاية فيها لفظ أنه مثلا بأس، لا مثل لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت، فيكون قوله فيه بأس، هذه فيه بأس يعني جائز مع المنع أو منع مع الجواز، وهو معنى الكراهة مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب محو. هذا بالنسبة للوجه السابع. الوجه الثامن من الوجوه التي استدل بها لحرمة الاقتناء ما ورد في رواية المثنى. خلوا بالكم على رواية المثنى، احنا جبنا رواية وضمين لها رواية ثانية، فرح نتكلم في الأولى والثانية، حطوا بالكم. شنو كان الاستدلال؟ أن علي عليه السلام كره الصورة في البيوت. إذا ضمينا لها ضميمة اللي هي الرواية الثانية، وهي قوله عليه السلام إن عليا لم يكن يكره الحلال، شنو راح يطلع عندنا؟ أن عليا كان يكره الصور، يعني كان يقول بحرمة الصور، لأنها لو كانت حلال لم يكن عليه السلام يكره الحلال. هذا كان تقريب الاستدلال فيما سبق. والجواب، هذه الرواية الثانية، كلامنا في الرواية الثانية اللي هي أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، ليس المراد منها أن علي لم يكن يكره المكروه، هذا ما له معنى، يعني أمر مكروه وأمير المؤمنين عليه السلام لا يكره المكروه، هذا ما له معنى. فبالتالي نحن لا نحمل على أن يكون المراد أن عليا لم يكن يكره المكروه، حتى يكون المراد أنه يقول بحرمة الصورة في البيوت، هذا المعنى غير صحيح، بل المراد أنه عليه السلام لم يكره المباح إذا كان أمر مباح يعني متساوي الطرفين. أمير المؤمنين لا يكره المباح وعليه. فتدل الرواية الأولى اللي هي أن علي عليه السلام كره الصورة في البيوت تدل على المعنى اللغوي، يعني كره بالمعنى اللغوي اللي هو يعم الحرمة والكراهة المصطلحة. إذن الرواية لا تدل على حرمة اقتناء الصور. يقول: وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفاه. ليش؟ لأنه عليه السلام كان يكره المكروه. إذا أمر مكروه أمير المؤمنين يكرهه، فبالتالي ما تقدر تقول لم يكن يكره الحلال بمعنى أنه شنو؟ أنه لا يكره المكروه، هذا لا معنى له. زين، كان يكره المكروه قطعا. الوجه الأخير وهو التاسع هي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام اللي ورد فيه أنه أهديت إليه طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر. الإمام يقول أهديت إلي طنفسة فأمرت، هذه نبيها، فأمرت عندنا شغل فيها، فأمرت به يعني بالطائر فغير رأسه. هذه تدل على حرمة إبقاء الصور من دون أن يتم تغيير هذه الصور، هذا ما قلناه فيما سبق. والجواب: الإمام عليه السلام لما قال أمرت، هذا يحكي عن ماذا؟ يحكي عن فعل نفسه، وحكاية الفعل لا تدل على الوجوب، الحكاية لا تدل على الوجوب. واضح؟ فبالتالي هنا قد واحد يشكل علينا بإشكال، يقول مادة أمرة اللي هي الألف والميم والراء، أمرة زين ظاهرة في الوجوب. قد واحد يقول نقول لا، لأنه إحنا شنو كلامنا؟ كلامنا أن الإمام يحكي فعل نفسه، اللفظ الصادر منه عليه السلام. مر اللفظ الصادر من الإمام اغتسل للجنابة والجمعة، هنا يدل على الوجوب أم لا؟ يدل على الوجوب. وأخرى نقبل كلامك أن الأمر يدل على الوجوب، لكن إذا ما كان بهالكيفية اغتسل للجنابة والجمعة، إذا قال شنو؟ اغتسلت، أمرت، فعلت كذا، هذا شنو يسمون لفظ الأمر الحاكي عن فعل نفسه عليه السلام، الفعل الصادر منه. وحكاية الفعل لا تدل على الوجوب، بلا فرق بين أن يكون الحكاية حكاية عن فعل النفس أو حكاية عن فعل الغير. مثلا أنت قاعد تحكي عن فعل الغير، أنت راوي تقول الإمام أمر بأن تغير رؤوس الطير، هذه حكاية عن فعل الغير. ومرة تقول لا، الإمام يقول فأمرت، هذا لا فرق بينهما، فبالتالي هذه الرواية لا تدل على الوجوب. يقول: وأما رواية الحلبي فلا دلالة لها على الوجوب أصلا. إلى هنا كان المصنف رحمه الله بصدد رد كل رواية رواية على حدة. الآن لو تنزلنا قلنا من حيث المجموع، زين، هذه الوجوه التسعة تدل على حرمة اقتناء الصور، سلمنا بذلك وقلنا هي ظاهرة في الحرمة، لكن في مقابلها أخبار، هذه الأخبار تدل على جواز الاقتناء، وهذه الأخبار أظهر دلالة من الروايات المانعة وأكثر عددا. وإذا أردنا أن نجمع بين الطائفتين، عندنا طائفة سلمنا أنها تدل على الحرمة معارضة بطائفة تدل على الجواز، الحمل ماذا ينتج؟ ينتج الكراهة أحسنتم، فبالتالي يكون اقتناء الصور على كراهتين. يقول ولو سلم الظهور في الجميع، يعني في جميع الوجوه التسعة سلمنا ذلك، فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. هذه الوسادة كان فيها تماثيل طير وموجودة في بيت الإمام، يبين الإمام أيضا يقتني هذه الصور. احنا كلامنا في الاقتناء، فيتبين أن الاقتناء جائز. ولماذا يغطيها؟ يغطيها لأجل أنه الصلاة، لأنه تكره الصلاة وهناك تماثيل لذوات الأرواح. فهذه الصحيحة صريحة في الجواز، بحيث ما يمكن حملها على غير الجواز، حتى ما تقدر تحملها على الكراهة. زين، لأن الإمام خب لا يستمر في عمل أول شيء، لا يفعل، خلينا نقول لا يفعل المكروه، وإن أبيت نقول إن فعل المكروه لا يستمر في عمل المكروه. وجود وسادة في بيته عليها صور، فهذا أمر فيه استمرار، زي خلينا نقول مرة مرتين ثلاثة، فيتبين أنه يقتني هذه بلي هذه الوسادة اللي عليها تماثيل طير. الآن قاعد نقرأ الروايات المجوزة. ورواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الخاتم: يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع، أيصلى فيه؟ قال لا بأس. زين، هذه الرواية تدل على جواز إبقاء الخاتم، لأن شنو قاعد يسأله؟ قاعد يسأله عن الصلاة في هذا الخاتم. يتبين أن إبقاء الصورة في الخاتم أمر مفروغ عنه في ذهن السائل، وأنه جائز، لولا الصلاة لما سأل. وعنه، يعني علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه، عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبث به أهل البيت. أكو صور في البيت، الأطفال يلعبون بهاي الصور، صورة سمكة، صورة طير، أي شيء. هل يصلى فيه؟ يعني هل يصلى في ذلك البيت؟ قال لا، حتى يقطع رأسه ويفسد. يقطع رأسه لماذا؟ لأجل الصلاة. فيتبين بأن هذه الرواية بعد واضحة الدلالة، فأصل إبقاء الصورة أمر واضح، وجواز اقتناء الصورة أمر مفروغ عنه، وإنما الكلام في جواز الصلاة في هذا البيت الذي فيه سمكة أو فيه طائر وذول الأطفال يلعبون به مثلا. ورواية أبي بصير، هذه الأولى، ستأتي الثانية. ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل، قال لا بأس به يكون في البيت. قلت التماثيل، استنكار، قاعد يستنكر على الإمام، يقول أنا قاعد أقول لك تماثيل تقول لا بأس به؟ قال: كل شيء يوطأ فلا بأس به. فإذن السائل تعجب من قول الإمام، حيث أنه الإمام قال أنه لا بأس بإبقاء بساط فيه تماثيل، والسائل قال كيف يكون ذلك؟ هذه فيه تماثيل لذوات الأرواح. فالإمام قال كل شيء يوطأ، يعني يوضع تحت الأرجل وتحت الأقدام ويفترش، هذا لا بأس به. انزين، قد تقول الوسادة والبساط شنو تبي تغير انت المعنى؟ حين تبي تقول هذه لا ما فيها دلالة على ذوات الأرواح، شلون؟ يقول بهذا البيان: الوسادة والبساط عادة المتعارف أنه لا يعمل فيها تصاوير ذوات الأرواح. أنتوا الآن شوفوا هذا الزل الموجود وهذا البسط الموجود دائما فيها ورد فيها أشجار فيها نقشات ما يسوون. فإذا هذه الرواية لا دلالة فيها على جواز اقتناء ذوات الأرواح. هذا كلامك أنت، أنت اللي جاي تقول. يقول الشيخ منين جايب هالكلام؟ هذا الكلام أولا عندنا أمرين، سياق السؤال. السؤال شنو السؤال؟ السائل قال التماثيل، التماثيل مطلق يعم جميع التماثيل، حمل على خصوص تماثيل غير ذوات الأرواح هذا لا وجه له تحكم. هذا هذا أولا. وثانيا عموم الجواب، الجواب شنو قال الإمام؟ كل شيء يوطأ، كل شيء يوطأ يعني أي فراش وأي بساط يوطأ ويوضع تحت الأقدام سواء كان لذوات الأرواح أم لم يكن لذوات الأرواح فلا بأس به. يقول وسياق السؤال، هذا واحد، هذه القرينة الأولى، مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله يعني إيجاده كما لا يخفى، فيحكم بجواز اقتناء كل تمثال يوطأ تحت الأقدام. أما تقول لي لا فقط مختص بغير ذوات الأرواح، ليش؟ لأنه هو المتعارف، نقول لك هذا لا دليل عليه. هذه الرواية الأولى مالت أبي بصير. عندنا رواية ثانية وهي ورواية أخرى لأبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها. واضح خب السؤال بصوت أنه بلي نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها. هاي الوسائد شلون يفترشونها؟ الظاهر يحطونها بالأرض ويتسندون عليها أو يجعلونها أنه كما تك أو شيء. العموم شنو الجواب؟ قال لا بأس منها بما يبسط ويفترش ويوطأ. الشيء الذي يوضع تحت الأقدام مرة أنت تخليها برواز بجام وتعلقها على الحائط، لا هذا فيه بأس. أما الشيء الذي يوطأ هذا لا بأس به، وإنما يكره منها. شوف واضحة بعد، وإنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير. فبالتالي هذا صريحة في الجواز، وهو أظهر أنه هذه الرواية أظهر الروايات أن هذا مكروه مو حرام، صحيح ولا لا؟ وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها، ما يدري خطية في بيته، أكو أفرض أهله رايحة مشترية بردات بها صور غزلان، أو كان مثلا الآن على الفردة وكان لا تماثيل زين هو ما شايفها، وهو يصلي في ذلك البيت ثم علمه. الآن شنو وظيفته؟ يقول ما عليه؟ قال عليه السلام ليس عليه فيما لم يعلم شيء، يعني ليس عليه إعادة الصلاة التي صلاها يعني قبل أن يعلم بوجود التماثيل. الحين قد واحد يقول إذا انقضى الوقت أو لم ينقضى الوقت هذا ما لنا شغل. على العموم فإذا علمه هذا مهم محل الشاهد، فلينزع الستر. شلون ينزعه؟ يشيل البردة، ما قال فليتلف الستر، قال خلي ينزع الستر. وليكسر رؤوس التماثيل، لماذا؟ لأجل الصلاة. واضح؟ فإن ظاهره يعني ظاهر هذه الرواية أن الإمام أمر بكسر رؤوس التماثيل إنما هو لأجل أن البيت هذا يصلى فيه، ولا يجوز الصلاة في بيت فيه تماثيل. حطوا بالكم تفرقون بين الدار والبيت. الدار إيه الدار واسعة ويا الحوش ويا المرافق بقية الأمور يسمونها دار. البيت هي الغرفة. إيه فمو تأخذونها باللهجة الدارجة البيت مثل الآن إحنا نقول، لا لا، البيت الغرفة هو مكان يدري فيها. فالإمام قال له إذا كان ستر فانزع الستر، وإذا كانت تماثيل فكسر رؤوس التماثيل الموضوعة في هذه الغرفة لأجل الصلاة. واضح؟ انزل. فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه. انزل. إذا أنه أنت إذا أجيت لها الرواية قد أنه يجي إشكال في ذهنك. الإمام أمر بكسر رؤوس التماثيل ليش؟ لأجل أن البيت مما يصلى فيه، ولا يجوز الصلاة في بيت فيه تماثيل. هذا ميدل على محوها مثل ما قلنا، وعدم جواز اقتنائها. يجوز اقتنائها، مثلا واحد يقتنيها بس ما يخليها بالغرفة اللي يصلي فيها. قد يجي بذهنك الآن إشكال، الإمام أمر بالكسر في بالنسبة للتماثيل، كسر رؤوس التماثيل. هذا كسر رؤوس التماثيل ألا يدل على وجوب محو الصورة تكليفا؟ واضح بعد يدل، لأنه لو كان لا يجب محو الصورة لما أمر بكسر رؤوس التماثيل، فبالتالي هو يدل على وجوب كسر رؤوس التماثيل مطلقا حتى الموجودة في الستر. زين، وإنما أمر بنزع الستر لكون مقدمة لتغيير الستر. فلا تقول لي أنه لا، هذا نزع الستر زين يدل على جواز الاقتناء. نقول لا، لما اجى الامام وقال انزع الستر مقدمه لتغيير الصور الموجوده في الستر. خلنا نفرض هذه البرده فيها صوره طائر، فيجون الحاكه يغيرونها يسوونها شجره مثلا، وهذا يدل على انه جواز المحو، وبالتالي يدل على حرمه الاقتناء وعدم جواز الاقتناء. هذا السؤال اللي انت سالته. الجواب، شوفوا، الأمر بالكسر بالرواية لما قال يكسر ليس باعتبار وجوب محو الصورة. لو كان باعتبار وجوب محو الصورة لا يكون هناك فرق بين الصورة في البيت والصورة بين أنه مثلا أفرض في الستر وفي البيت اللي فيه تمثال، يعني لا فرق بين التمثال وال ستر. فلماذا الإمام أمر بكسر رؤوس التماثيل وبنزع الستر؟ حين بعض المؤمنين شو يسوي؟ يخلي على الصورة على الحائط، يخلي بردة يو غطاء يو شي يغطيها. زين، واضح؟ هنا الإمام لو لماذا فرق؟ شوفوا الرواية مرة أخرى حتى نقراها. فلينزع الستر، واضح؟ ما قال فليتلف، قال فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. وهذا واضح بأنه ليس من جهة وجوب محو الصورة، بل الأمر بكسر التماثيل لأجل رعاية الصلاة، زين، بأن لا يصلى في بيت فيه تماثيل. مثلا أفرض لو كان هذا الآن مثلا البيت فيه تماثيل رأسها مكسور من الأول ابتداء، كان الإمام يقول لا بأس، إيه لا بأس، إيه يجوز أن يصلي. ولذلك شوفوا، فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه، أنا هذا اللي ذكرته على مود أبين هاي العبارة. ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر، مو تجي تشكل بالإشكال اللي قلته، واكتفى بنزعه. ومنه يظهر أن ثبوت البأس الرواية زين السابقة اللي قلنا فيها بأس ولا بأس، أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس كان لأجل ماذا؟ إنما هو لأجل الصلاة، وكيفما كان على العموم. فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة أو ألقي عليها الثوب، شنو هو المستفاد؟ جواز اتخاذها وعمومها، يعني عموم الأخبار الواردة في كراهة الصلاة في البيوت التي فيها تماثيل يشمل، مو تجي تقول لا تماثيل فقط مجسمة، نقول لك لا يشمل المجسمة وغير المجسمة. طيب. الآن الشيخ يريد أن يؤيد الكراهة، الآن وصلنا إلى الكراهة، هذا هو الحكم الذي توصلنا إليه. ما الذي يؤيد الحمل على الكراهة؟ عندنا أخبار، هذه الأخبار وردت بهالكيفية، أنه مثلا افرض اقتناء الكلب، البيت الذي فيه كلب هذا مكروه، البيت الذي يجتمع فيه البول كثيرا هذا ايضا مكروه، وهذه يعني البيت الذي ما نقدر نحمله على الحرمة، فبالسياق بوحدة السياق لان هي واردة ايضا في البيت الذي فيه تماثيل والبيت الذي فيه كلب والبيت الذي يبال به كثيرا، فبوحدة السياق نعرف أن التماثيل اقتناء التماثيل أمر مكروه. وعندنا رواية، الرواية عن جبرائيل عليه السلام زين يقول إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. وإضافة إلى ذلك عندنا بعض الأخبار أيضا تضيف الجنب، فبالتالي هذه الأمور السابقة مع الجنب يعلم منها أنه الحكم هنا يحمل على الكراهة. يقول ويؤيد الكراهة، يعني يؤيد ما ذكرنا من دلالة الأخبار على كراهة اقتناء الصور والتماثيل في البيوت لا على حرمة أنه الاقتناء، شنو هو؟ الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت وبين، هذا بين من عندي، اقتناء الكلب، الكلب الذي في البيت، وبين الإناء المجتمع فيه البول. افرض بيت فيه أنه إناء فيه بولون زين، في الأخبار الكثيرة مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبرائيل على نبينا وآله وعليه السلام إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب، بقرينة السياق يكون الحكم هو الكراهة. بل في بعض الأخبار إضافة، يعني أضيف إلى هذه الأمور الثلاثة الجنب، يعني شنو؟ يعني أن جبرائيل عليه السلام لا يدخل بيتا فيه كلب أو فيه إناء مجتمع فيه بول أو صور تماثيل أو يكون فيه شخص جنب، هذا دليل على أنه البيت الذي فيه تماثيل أنه محمول على الكراهة بوحدة السياق. انتهى الكلام في المسألة الرابعة، يقع الكلام الآن في المسألة الخامسة وهي التطفيف. إنزين، هذه مسألة التطفيف اللي هي المسألة الخامسة من النوع الرابع الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما. هذا التطفيف هو مصدر من باب التفعيل على وزن التقليل لفظا ومعنى، يعني يقلل نصيب المشتري والمكيل له على وجه الخيانة. مرة هو ما يدري، لا على وجه الخيانة، هذا لا يسمى تطفيف. التطفيف أنه يتعمد أن يقلل في الكيل والميزان. المصنف يقول العلامة في القواعد أدخل التطفيف في المكاسب المحرمة. إنزين هذا ذكر للتطفيف من باب المكاسب المحرمة لعله من باب الاستطراد، مثل أنه مبحث الكذب، مبحث الغيبة، صحيح؟ لأن التطفيف والكذب والغيبة ليس من أنواع الكسب. هذا مثلا نقدر نقول بهالطريقة، أو لا نقول طريقة أخرى ليس من باب الاستطراد، بل ذكره العلامة من باب أن الإنسان قد يتخذ هذا العمل، يصير وزان، يصير كيال، قد يتخذ هذا العمل أنه مثلا شغلا له، فيؤجر نفسه بنحو مثلا يجي له واحد يقول له ترى فلان يريد يجي لك، يريد يشتري من عندي، خل نفرض بعض الأكياس مالت الحنطة، وشوية انتهم شنو نقص في الميزان، فبالتالي هذا يؤجر نفسه بنحو يبخس وينقص من الوزن والكيل، بحيث يعطي للمشتري أقل مما يستحق، يأخذ منه ثمن كامل، يوفي الثمن لكن الكيل ينقصه على وجه الخيانة. على كل حال، إنزين سواء كان العلامة ذكر التطفيف من باب الاستطراد أو من باب أن الإنسان قد يتخذ التطفيف عملا له، زين يعني شغله هو يطفف. أنا أذكر بالمناسبة أحد الأخوان ذكر في بعض البلدان، يقول بعض التجار الكبار يقولون لا إحنا ما نروح إلا عند الوزان الفلاني، ما نقبل غيره. هذا البائع المشتري يقول لا، إذا أنت تريد هيك تسوي إحنا نروح عند أكثر من وزان، لأنهم يدرون إن هذول يتفقون مع الوزانين اللي عندهم مثلا عنده محل بأجهزة للوزن، وأجهزة أحيانا تحتاج إلى أجهزة كبيرة مثل هذه الأكياس اللي هي 100 كيلو 150 كيلو، فبالتالي هذا ما عنده الميزان، يروحون لشخص متخصص. فالبائع يتفق معه، يقول لا تروح عند هذا وتروح عند غيره. ليش؟ لأنه حتى لو ينقص في الكيس الواحد كيلو على 100 كيس، هذا 100 كيلو، فبالتالي خسارة كبيرة. على العموم لا إشكال في حرمة التطفيف للكتاب والسنة والإجماع والعقل، نطبق هذا المقدار. قال الخامسة، يعني المسألة الخامسة من النوع الرابع من الذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما، التطفيف حرام ذكره في القواعد في المكاسب، ولعله استطرادا، يعني هيك نقول من باب الاستطراد كما ذكر أنه مبحث الكذب والغيبة، أو المراد اتخاذه، يعني أن يتخذ الشخص الوزن والكيل عملا له كسبا، بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع. وكيف كان الحين، سواء من باب الاستطراد أو يتخذ أنه عمل وشغل لنفسه، وكيف كان فلا إشكال في حرمته، ويدل عليه الأدلة الأربعة. تتمت البحث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.